أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فينبغي الإنسان العاقل أن يكون بارا وأن يحسن إلى امرأته، كما قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. هذا المعروف ينبغي أن يكون معروفا كاملا، معروفا شاملا، أن تحسن إلى هذه المرأة الأسيرة عندك، أن تحسن إليها لأنها ضعيفة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، المرأة ما تملك شيء، طالما أن المرأة قد دخلت يعني تحت الرجل أصبحت زوجا له، خلاص أصبحت أسيرة، ما تستطيع أن تفك هذا القيد إلا بالطلاق. فإنهن عوان عندكم، أسيرات كما قلت، لا تفك إلا بالطلاق أو الخلع. والرجل العاقل يا إخواننا لا يكون يعني كما قال الإمام الشوكاني، يعني قال: تجد الرجل مع أصحابه ورفقائه هاشا بشا، فإذا دخل بيته وجده فظا غليظا، تلاقي وشه مكفهر كده ومتضايق ودايما متعكن ودايما متنرفز عليها، وا وا وا. هذا ليس من العقل وليس من الدين قبل ذلك. مفروض يا إخواننا انظر لهذا القول، انظر لقولي: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتعوا بهن على عوج. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. المرأة ما ينفعش تبقى زيك، ما ينفعش تبقى هي ماشية على اسطمبة واحدة كده ودماغ واحدة، لا تبقاش امرأة. المرأة لازم يعني تأخذها التقلبات، تقلبات نفسية إلى آخر ذلك. فالمفروض يا إخوانا إن الرجل يحسن إليها لأنها ضعيفة. انت دلوقتي خارج في الشارع طول النهار وفي الشغل، عمال تقابل اصحابك، تضحك مع ده وتهزر مع ده، وتقابل ده وتتكلم مع ده وتناقش مع ده، واو. طب هي قاعده في البيت يا عيني، مسكينه اسيره، ما لهاش حد، لا بتكلم حد ولا حد بيكلمها ولا بتشوف حد ولا حد بيشوفها. طيب اقل شيء بقى انك انت تكون ودود معاها، تكون حنين، تكون طيب، تكون حسن الملفظ، حسن العشره، مش تكون مع الناس كلها كويس جدا وتيجي عند هذه المسكينة وتبقى تطلع بقى نرفزتك وعصبيتك، وانك انت هذا ليس من الدين ولا من العقل. والمرأة يا اخواننا فعلا من متع الحياة، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم: قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. إنك أنت يا أخوانا ترزق بامرأة موافقة لك وموفقة معك، ده نعيم، نعيم لا يسأل عنه إلا من فقده. ليه؟ كتير جدا من البيوت يا أخوانا يعني مش قائمة على الحب بقدر ما هي قائمة على المفاسد والمصالح. في بيوت كتير جدا مش قائمة على كده، على الحب يعني، قائمة على المفاسد والمصالح. أنا لو طلقتها إيه اللي يحصل؟ وهي برضو تفكر كده، أنا لو طلقت منه إيه اللي يحصل؟ العيال هتتشرد، وأنا ما فيش عائل، وأنا مش شغال ومعيش فلوس. وهو برضو يقول لك لا، أنا لو طلقت هيحصل كذا، والقايمة هتتاخد، وبقى عليها قضية نفقة وقضية مش عارف خلع وقضية العفش واللي هو التبديد والكلام ده إلى آخر ذلك. فبتقاس إيه؟ بمفاسد ومصالح. لكن المفروض يا إخوانا أن البيوت إنما يخيم عليها الرفق ويخيم عليه الحب، وهذا هو السكن الحقيقي الذي أخبر عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: لتسكنوا إليها. هو ده السكن، إن أنت طول النهار برا ومخنوق ومتضايق وعايز ما بتصدق تروح. ليه؟ عشان هو ده السكن الحقيقي، دفء المرأة، إنك أنت تلاقي حد يحنو عليك، حد يطبطب عليك، حد يقولك كلمة طيبة، حد يعاملك بأسلوب رفيق رقيق، حد يحضر لك طعامك شرابك ملابسك، تقضي معك شهوته ورغباته إلى آخر ذلك. ما المرأة برضو تحتاج إلى هذا. فالمفروض يا إخواننا من العقل والحكمة أن الإنسان يكون كيس، يكون عاقل، تمام. والمرأة مش كلها وحشة، ما أكيد فيها حاجات كويسة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. من الحماقة وعدم العقل إنك أنت تقول ما فيهاش حاجة كويسة، أنا ما شفتش منك حاجة حلوة. ده مش من العدل ولا العقل ولا الدين. ليه؟ إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ما أكيد برضو في حاجة كويسة، أكيد أنت شفت منها يوم كويس، عملت لك أكل كويس، عملتك معاملة كويسة، قضيت معها ليالي طيبة، عملت يعني. ما هو زي ما قلت لك، ما ينفعش انك انت تقول هي انا ما شفتش منها حاجة، عمرها ما عملت لي وعمرها ما سوت لا. لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. كفاية ان هي صيناك، كفاية ان هي قايمة على اولادك على تربيتهم، حتى ان هي بتقف في المطبخ كده في عز الحر وتعمل لك اكل وتعمل لك اللي انت عايزه، انت عايز تشرب حاجه، عايز تاكل حاجه، تسخن لك، تعمل لك وقفه، يعني في هذا الوقت الصائف الصعب عشان تقوم على شؤونك وعلى اغراضك وتغسل لك هدومك. يعني برضو المفروض يا اخوانا الانسان كما قلنا يكون عنده شيء من الانصاف. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع. ما ينفعش أنك أنت تغضبها برا البيت، ما ينفعش. وبعدين ما ينفعش برضو يا إخوانا يعني الواحد برضو يكون يعني يكون ضرابا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. كل حاجة ما بيفهمش يضرب، إيه ده؟ وقال عليه الصلاة والسلام: يضرب أو يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر النهار. ما دي برضو امرأة، دي برضو بني أدمة، دي برضو إنسانة محتاجة أنك أنت تقول لها كلمة طيبة، معاملة كويسة، كلمة حلوة. طب هاي لو ما سمعتش منك انت كلمة حلوة، امال هتسمعها من مين؟ ما هو للأسف الشديد البكم اللي هو احنا عايشين فيه، البيوت ده، الخرص الزوجي ده، بيولد كبت عند المرأة. اول ما حد يتصل عليها مثلا مكالمة خاطئة ولا حاجة وتسمع كلمة كويسة بتحن للأسف الشديد. ليه؟ لانها ما سمعتش كلام حلو زي ده قبل كده من زوجها. ليه؟ لأن البعيد عايش في البيت ده ما بيعملش حاجة غير أنه يأكل ويشرب وينام. طب هي طب قول لها كلمة حلوة، طب ما أنت عمال في أصحابك اللي في الشغل واللي في الشارع تقولهم كلام جميل وكلام حلو و وتتودد ليهم. طب ما دي أحوج الناس لكده، ما دي أقرب الناس لك، هي دي منك أنت. إن المرأة خلقت من ضلع، هي منك أنت، خلقت حواء من آدم، ودي برضو زوجتك دي منك أنت، هي السد والغطاء والحنان والدفء والعاطفة. أنت الإنسان الرجل يفعل مع امرأتي ما لا يستطيع أن يفعله مع أي امرأة في العالم. طيب إذا كما قلنا فقد هذا مع من سيكون؟ يبقى لا تهجر إلا في البيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. أنفعش برضو أنك أنت تقول أي كلمة تروح مديها على وشها، ولا تقبح، ما تقولهاش كلام مش كويس، ما تقولهاش كلام قبيح، ما تقولهاش كلام بذيء، لا، المفروض تتودد إليها لأنها كما قلنا أقرب الناس إليك. كذلك للمرأة حقوق. قال صلى الله عليه وسلم في حديث في معاوية بن حيدة رضي الله عنه لما قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وأن لا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. يبقى أن تطعمها إذا طعمت، جايب أكل لازم هي تاكل معاك. يعني أصلا هي ما أنت ليه، أنت ليه عائل، أنت ليه لك الدرجة؟ لأنك أنت المنفق، أنت المنفق، فعش تقول لها هذه من بيت أهلك أو أنت يعني. هذا يا إخواننا ليس من العقل ليس من العقل. فقال عليه الصلاة والسلام لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. فجاء بعض النساء جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله النساء ذئرن علينا، اجترأنا، يعني الواحدة بقت ترد وتاخد مع مع زوجها، ذئرن النساء يا رسول الله. فرخص صلى الله عليه وسلم على ضرب المرأة، لكن الضرب يكون إيه؟ ضربوهن ضربا غير مبرح. في ناس، في بعض البني أدمين، في بعض الرجالة للأسف هم مش رجالة، انك انت تستضعف هذه المرأة تضربها بهذا الشكل بملاكمة في البيت، ازاي كده؟ هل ده حقها؟ هل ده جزاء وفاقا؟ يعني انك انت لما خدتها من أهلها كانت معززة مكرمة وكانت يعني ست البيت الأولى، ما هي البنت دي انت لما خدتها كان لها اب وام واخ واخت، ده بيكلمها وده بيهزر معاها وده بيتحنن ليها وده بيتودد ليها. طب انت خدتها دلوقتي من البيت ده اللي هي كانت عايشه فيه وعماله تهزر وتضحك وتفرفش واوا، خدتها انت البيت دلوقتي سجنتها، مش المفروض انك انت تعوضها عن اللي هي كانت فيه ده؟ ولا انك انت خلاص خدتها كده ترميها بقى في البيت وتروح انت بقى تقضي بقى على القهاوي وعلى الناصي ومع اصحابك ومقضيها وسايبها هي في البيت كده؟ هي لو ما خرجتش معاك واتكلمت معاك واحسنت اليها، امال انت هتعمل ايه؟ هتعمل الكلام ده مع مين؟ وهي هتعمله مع مين؟ ما هو المفروض يا اخواننا الرجل له حقوق والمراه لها حقوق. طيب اذا فقدت هذه الحقوق بنرى بقى المهازل اللي احنا بنسمع عنها كل شويه دي من الزنا الذي عم، وهذه المشاكل التي أطمت بنا، الخيانات الزوجية هذه كثرت جدا. فإحنا المفروض يا إخواننا نطلق ألسنتنا مع نسائنا، كلم مع زوجتك، تودد ليها، قل لها كلام طيب، قل لها كلام حلو، تحنن إليها، تودد إليها، اسمع منها، شوف شكواها إيه. هي قاعدة طول النهار مع الأولاد في البيت، محتاجة حد يتفضفض معاها في آخر النهار، حد يسمع منها شوية، مش بقى لا بقولك أنا جاي تعبان ودماغي ومش طايق وطول النهار قرف وطول النهار زعيق. طب ماشي، هي ذنبها إيه؟ هي مالهاش ذنب، هي محتاجة برضو إن هي حد يسمع منها، حد يتفضفض معاها. آه عملت النهاردة كذا والولد عمل كذا وسوينا كذا والأكل وعملت ورحت وفلان كلمتني وفلان عملت، ايه نساء هم عايزين كده، عايزين حد يكون اذن خير. فكن انت، كن انت واحسن اليها وتردد اليها. ونسال الله عز وجل يرزقنا واياك، نرزقنا واياكم زيجات صالحات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. طيب نجيب عن هذه الاسئله التي وردت الينا. يقول السائل الكريم: اريد اسماء كتب مفيده تنفعني مثل كتاب تذكره باحوال الموتى وامور الاخره. طبعا هذا كتاب عظيم، كتاب جليل للامام القرطبي رحمه الله عليه، وهو كتاب فذ في بابه، يحدثك وتعيش فيه مع هذه المرحله الصعبه من الاحتضار مرورا بالموت الى قيام الساعه، الى حياه البرزخيه والى ان يبعث الناس. كتاب حافل جدا جدا، مع انه مليء بقصص كثيره وهي يعني، لكن كتاب جميل جدا جدا جدا، يرقق القلب، يرقق القلب. وطبعا له طبعه ممتازه جدا، طبعه دار المنهاج، كتاب ممتاز جدا 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 يعني، كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. كذلك من الكتب المفيدة جدا 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 كتب إمام الدنيا الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. هذا الرجل كتبه كلها نفيسة، وكتبت بنفس فيه إخلاص، ولعمري إن هذا الإخلاص يضع القبول للإنسان في الأرض قبل السماء. كتب ابن القيم كتبت بنفس فيه إخلاص، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إخلاص النية وحسن الطوية لهذا الإمام العالم الحافظ الكبير. وكان ابن القيم رحمة الله عليه من عباد زمانه، حتى ابن كثير لما ترجمه في البداية والنهاية قال: كان من عباد الزمان، وكان يطيل في الصلاة إطالة لم أرها لأحد، وقد لامه بعض الناس في ذلك أنه تطول قوي يعني. ليه؟ أنت في مناجاة مع ربك سبحانه وتعالى. فابن القيم كتبه كلها نفيسة جدا جدا جدا. كذلك من الكتب المفيدة كتب الإمام ابن الجوزي أبو الفرج، كتبه مفيدة ونفيسة جدا، لأنه كان يعني بليغا، كان لسانه لسانا جميلا، وهو من وعاظ زمانه، كان يحضر مجلسه مئات الألوف. يقول أبو الفرج رحمة الله عليه: أسلم على يدي 100,000، وكان يحضر مجلسه الخليفة، خليفة المسلمين. وكان أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه من وعاظ زمانه ومن المذكرين بالله عز وجل، وكان قد أمر، كان إذا برى أقلامه لا يرمي هذه البرايات إنما يجمعها، وأمر أن يسخن بها ماء غسله. غير أن ابن الجوزي رحمة الله عليه ملأ كتبه بالأحاديث الباطلة والموضوعة، ويعني كان في بعض كتبه فيها كثير من المجازفات يعني، لكن هي كتبه مفيدة ووضع لها القبول أيضا. كذلك طبعا يعني كتب بقى كثيرة جدا، هذه الكتب طبعا كلها خاصة بالزهد الرقائق والتذكير بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. طيب تقول السائلة: نحن 4 بنات، 2 معاقين وواحدة شلل رباعي والثانية ضمور في المخ. أمي تريد أن تجعل أبي يكتب البيت باسم إخواتي المعاقين، هل في هذا إثم لأن أهل أبي جبارين وماشيين بالأسحار وظلمونا كثير وأذونا؟ مع العلم أن لو أبي كتب البيت باسم إخواتي واتضح أن لأحد حق فيه سنعطيه حقه. طالما أن هم بهذه الهيئة وهذه الصفة لا بأس بالكتابة، طالما أن الأولاد بهذا التوصيف معاقين وضمور في المخ إلى غير ذلك يعني، وأهل الزوج بهذا الشكل، لا بأس أن يكتب الوالد شيئا لأولاده. هي بتقول حتى لو اتضح ان في حد ليه حق هيعطوه هذا الحق، فلا بأس بذلك يعني. طيب تقول السائلة: ما حكم الزوج الذي يصلي هو صلاة الفجر وتقول له زوجته أيقظني للصلاة فيقول لها اضبط المنبه انت واستيقظي ولا تحمليني مسؤوليتك؟ ده انسان مغبون، انسان مش عاقل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، مش انك انت ماليش دعوه بيكي وانت اضبط المنبه واصحي انت، يعني ماليش علاقه، ما تشيلينيش ذنبك. ايه ذنب؟ طب ما انت كده اللي هتشيل الذنب يا استاذ يا فاهم انت. هو انت دلوقتي لما زوجتك دي ما تصليش، طب ما انت المسؤول عنها. وممكن يا اخوانا الانسان على المستوى الشخصي انسان بعمله يدخل الجنه، لكن ممكن يدخل النار بسبب زوجته، ممكن يدخل النار بسبب اولاده. ليه؟ لان زوجته يعني ما بتعملش اي حاجه خالص، لا بتصلي ولا عارفه تعرف حقا لله ومقضيها وماشيه سافره متبرجه. ما هو انت مسؤول عن زوجتك دي، انت مسؤول عن اولادك دول. ما تظنش انك انت كده انا ونفسي وخلاص، لا طبعا، زي ما قلنا انت مسؤول عن هؤلاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الطعام والشراب، قال: حتى ما تجعل في امرأتك لك به صدقه، زي ما لك بها صدقه هنا برضو ستعذب هناك. زي ما انت ما بتصليش انت هتعذب بذلك. فلازم يا اخواننا الانسان، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ليه؟ أنت عايز أول ما تصلي خد أجرها، خد أجرها معاك، بدل ما أنت تاخد أجر واحد بس أنك أنت بتصلي. افرض صلاتك أنت طلعت ناقصة، صلاتك أنت مش مقبولة، طب ما صلاتك هتكمل صلاتك، مش انا ماليش دعوه وانت اضبط المنبه واصحي انت، انا ماليش علاقه بك. ايه ده؟ هو في حد عاقل يقول الكلام ده يا اخوانا؟ انت مسؤول عنها، مسؤول عنها امام الله عز وجل. فلازم يا اخوانا الانسان ياخذ بيد زوجته وحتى يدخل الجنه. انت عايز تدخل الجنه لوحدك؟ زي ما قلت انت مسؤول عنها، ربنا يحاسبك عليها، ربنا يحاسبك على اولادك برضه، فمفيش حاجة اسمها أنا لوحدي كده وخلاص يعني. طيب يقول السائل الكريم: هل يجوز المداومة على صلاة ركعتين قبل المغرب وقبل العشاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. يبقى هذا أمر مسنون، مسنون الإنسان يا أخواننا يصلي ما بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، وكذلك في صلاة العشاء يقول صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، أنت بين الصلاة وبين الإقامة تصلي، صلي ركعتين. فده أمر مسنون، أمر مسنون. طيب تسأل السائلة الكريمة تقول: هل يجوز زيارة القبور في يوم محدد لزيارة القبور ما يسمونه بالخميس الكبير؟ وذلك لأني إذا أردت أن أخالف أهلي وذهبت مع أخي فقط من الممكن أن نتعرض للأذى ممن يسكنون المقابر، حيث أن عددهم وخطورتهم في تزايد، فإذا ذهبت مع أهلي في الخميس الكبير سنكون جمع كبير ولن يقدروا علينا، وهل هذه الأعمال لها أصل في السنة؟ لا طبعا، الإنسان يزور القبور في أي وقت، ليس لزيارة القبور وقت محدد. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور، زور صيغة مبالغة، أكثروا يعني، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. أنت ما تزور القبور يرقق هذا قلبك، ليه؟ أنت لما ترى مضاجع من تحب وأنه بقى منذ قليل كان معك، مثلا بقى شهر شهرين سنة سنتين كان عايش معاك وبيأكل وبيشرب وبيروح وبيجي، فجأة انتزع من بينكم وأصبح رهين قبره، انت لما ترى ذلك تقبل بقى على ربك سبحانه وتعالى. زوروا القبور فإنها تذكر الأخيرة، وده أفضل درس عملي يرقق القلب. أي إنسان قلبه قاسي يعني زيارة القبور ترقق قلب ذلك الإنسان القاسي. ليه؟ زي ما قلت لك بيرى مصارع من يحب. يبقى زيارة القبور ليس لها وقت محدد، مفيش حاجة اسمها خميس كبير وخميس صغير. وبعدين انت لما تروح تزور القبور يعني مش شرط انك انت تجمع ناس، ممكن تروح تروحي حضرتك مثلا انت واخوكي انت وحتى مثلا اي حد من ارحامك يعني. فمش شرط ان يكون الاجتماع في وقت محدد او في يوم معين، لا، زيارة القبور تكون في اي وقت من اوقات العام. واضح؟ فبتقول بقى ممكن بعض الناس اللي ساكنة في القبور، ما لا ادري صراحة هي تقصد ممن يسكن القبور وكده يعني بني ادمين ولا تقصد ايه يعني. لان طبعا القبور طبعا يسكنها كثير من العطالين والبطالين والشمامين برضو والبلطجية. ليه؟ بيروحوا مثلا زي ما بيقولوا كده يثبتوا الناس وياخدوا منهم وكلام زي كده. فلو انت حاسة انك انت لو روحتي هيحصل عليك ضرر، خلاص ما تروحيش في اي وقت من العام. لو في اجتماع يعني ممكن نروح، بس مش نحدده بقى بالخميس الكبير والخميس الصغير والكلام ده، اي وقت طالما مثلا مجتمعين خلاص تروحي معاهم. ونسأل الله عز وجل ان تقبل منا واياكم. طيب تقول هل صحيح، سؤال اخر، تقول هل صحيح بان المتوفى يحضر في بيتي اول 40 يوم من بعد الوفاة؟ لا طبعا الكلام ده غلط، ولا لي اي اساس من الصحة ولا لي اي قيمة اصلا الكلام ده. هذا الكلام ليس له قيمة. ليه؟ وان الميت ملوش علاقة خالص باهل الدنيا، لا يحضر لا 40 ولا يحضر 50 ولا يحضر 60. يا اخوانا امور الاخرة لا تقاس بعقولنا نحن. مشكلتنا ان احنا بنفكر في الاخرة بعقولنا. العقول يا اخوانا ملهاش مقياس خالص ولا تدخل في امور الاخرة، ملهاش علاقة خالص. كل انسان يا اخوانا اذا مات قامت قيامته، خلاص بقى كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ حديد نفسي. محدش يا اخوانا مركز ولا حد اصلا في دماغه امور الدنيا ولا حد من اهل الدنيا. ما تقصش الناس وما تقصش امور الاخرة وامور القبر وامور الموت بعقلك الدنياوي، لا خالص. الامر اعظم واهول من ذلك بكثير. الموضوع كبير جدا يا اخوانا. وأهل القبور لو أذن لهم في شيء لقالوا نرجع إلى الدنيا، نسجد لله سجدة، نركع لله ركعة، نقرأ لله آية. ليه؟ لأنهم كما قال الله ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللي هو عمله لقاه، اللي هو سابه للورثة، للورثة الذين ربما لا يحمدونه. تمام؟ فأمور الآخرة لا تقاس بمقياس الدنيا. فالميت لا بيحضر ولا بيروح ولا بيجي ولا روحه حضرة وروحه ماشية، فيش الكلام ده يا أخوان، فيش الكلام ده خالص خالص. ده العلماء بيختلفوا في مسألة نزول الروح في القبر، يعني هل الميت بيحس أو ما بيحسش. ده لا، حتى في تفصيل في المسألة دي. تمام؟ العلماء لهم فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول قالوا أن الأموات لا يسمعون مطلقا، وبعض العلماء الآخرين قالوا بل يسمعون مطلقا، والرأي الثالث اللي هو في التفصيل أن الروح بتنزل أحيانا وأن الميت أحيانا بيشعر بمن حوله، بس ده له تفصيل. تمام؟ فالأمر مش اعتباطا كده، مش إيه ضربة لازم. فزي ما قلنا يا إخوان، ده الميت ملوش علاقة لا بيحضر لا 40 ولا 50 ولا أي حاجة. هو الميت يا اخوانا اذا مات قامت قيامته، بيفكر في اللي هو فيه، بيفكر في اللي هو هيقابله، في اللي هو هيلاقيه قدام، في اللي هو فيه. محدش يا اخوانا في الاموات فاضي يفكر في حد، ولا هو هيحضر، هيحضر وهو بيحضر بمزاجه، هيروح جاي كده بمزاجه يعني. هو البيت دلوقتي الأربعين بتاعه رايح كده فصحى وجاي يعني مثلا عشان نشوف ان قرايبه يعملوا ايه في الأربعين والخمسين والكلام ده؟ ايه يا اخواننا الكلام ده؟ هذا كلام ما انزل الله به من سلطان، ومفروض يا اخواننا احنا ربنا مدينا عقل يا اخواننا نفكر بيه، عندنا عقل وعندنا شرع، ازاي الكلام ده يدخل عقولنا يعني؟ طيب تقول السائلة تسأل: إذا كانت أمها تحاول أن تكره أحفادها في أمهم، ماذا على البنت فعله وكيف تبرها؟ لأن البنت تأذت كثيرا من هذه الأم، فهي تكره الذهاب عندها، تكره الذهاب عندها، ولكنها تذهب في أضيق الظروف والأم تلح على رؤية الأحفاد. طبعا يا أخوانا المفروض أن الأم برضه تكون عاقلة وتحسن إلى ابنتها وتطلع ابنتها في أفضل صورة أمام أولادها، علشان الأم بالنسبة للولد قدوة، والأم بالنسبة للولد حاجة عظيمة وكبيرة جدا. أنت يا حاجة هتستفيدي إيه لما تصغري أمهم قدامهم؟ هتستفيدي إيه؟ بالعكس ده أمر له مضرة ومغبة كبيرة جدا، إن الأولاد مش هيحترموا أمهم ولا هيسمعوا كلامها ولا هيكبروها ولا أي شيء خالص، فهي تفقد السيطرة على هؤلاء الأولاد. فالجدة المفروض تكون عاقلة، لا تكبر أمهم، لا اسمعوا كلام أمكم، أمكم دي أفضل حاجة وأنتوا هتدخلوا الجنة برضاها إلى آخر ذلك. برضو أنا بنصح البنت برضو لا تنقطع عن أمها، لكن لو تكرر الأمر ده كتير وهي مش لاقية سبيل ومش لاقية مثلا حل للمسألة دي، في الحالة دي ممكن تتصل بيها، ممكن على فترات مثلا تروح حتى تخرج من وطأة القطيعة، طالما ان الامر ده بيسبب لها مشاكل اسريه او مشاكل عند اولادها. لكن كما قلت ما تكونش قاطعه للرحم، ما تكونش قاطعه للرحم، ولكن برضه عشان تحافظ على اولادها وعلى بيتها. طيب تقول السائله: المكان الذي نصلي فيه بالمنزل لا يتسنى لزوجي ان يقف امامي اثناء السجود، نكون على نفس المستوى سواء فرض أو نافلة، هل يجوز ذلك؟ يجوز طالما أن هذا للضرورة، يجوز أنها طالما أن هذا للضرورة، لكن الأصل طبعا أن المرأة تصلي خلف الرجل لا تكون بحذائه، لكن طالما أن المكان ضيق والمكان مش عارفين الناس تسجد فيه، خلاص في الحالة دي لا بأس بذلك. طيب تقول السائلة: أشعر بتشتت ذهني وإحباط وصد عن قراءة القرآن، علما بأني قبل رمضان كنت على حال في العبادة أفضل مما كنت عليه في رمضان إلى الآن، ولا أريد أن أحفظ وأحفظ بناتي القرآن أو أذاكر لهم دروسهم أو أفعل أي شيء، فماذا أفعل؟ عليك يا أختنا أن تستغفر الله عز وجل كثيرا، وأن تطلقي لنفسك عنان الحرية، لأن أشعر أن هذه عين، بما أنك أنت كنت على هذا النشاط وعلى هذه الحال من العبادة والمسارعة والمبادرة إلى الخير، أرى أن بعض الناس ممكن يكون قد حسدك، لكن ما ينفعش نحن برضو نترك العنان لأنفسنا، أصلنا مش قادر، أصلنا مش عايزة، أصلنا مش حبة، لا، إحنا دلوقتي في مشكلة، فإحنا عايزين ننفض عنا غبار الكسل وننهض نقوم مرة أخرى. وفي الحديث: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، وإن كان في بعض الكلام يعني الحديث، لكن الشاهد ان احنا نبادر الى الله عز وجل، نحاول نجتهد، مش نترك بقى العنان لانفسنا عشان احنا مش قادرين، لا، ما هو الكسل بذر للكسل، لكن انا دلوقتي وقعت، لا احاول اقوم انهض، ما استسلمش، ما سيبش لنفسي كده العنان، لا احاول مره تانية واقوم واجتهد واجاهد نفسي. واضح ازاي؟ والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، بس هم عشان اجتهدوا اعناهم، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، بس انت اري الله من نفسك خيرا، حاول تجتهدي، حاول تبداي خطوه نحو القيام والنهوض، وربنا هيعينك ويسددك وييسر لك. لكن ما ينفعش برضه احنا نسيب نفسنا العنان كده، لا يا اختنا الكلام، نحاول نجتهد ونحاول يعني نحاول ان احنا نعوض مره ثانيه اللي احنا كنا فيه. طيب تقول السائلة الكريمة: هل يجوز وضع حنة لغير المتزوجة على جسدها؟ ما هو المفروض يا اخواننا ان الحنة هذه للزينة. طيب اذا لم يكن ثم زوج، اذا لم يكن هناك زوج، تتحن لمين؟ طبعا هو مفيش مشكلة ان المرأة مثلا عايزة تهتم بنفسها، تعيش حياتها، بنت يعني عايزة تعيش حياتها كده، مفيش مشكلة طالما ان ده مخفي ولا يظهر فتنة ونحو ذلك، مفيش مشكلة في كده. لكن الأصل ان هذه الأمور تكون للزوج، اللي هي التزين والتبعل وإظهار الجسم مثلا بمظهر طيب أو ما شابه ذلك، ده أصلا في الأصل انه يكون للزوج. لكن لو هي عايزة تعمل ده لنفسها وتعيش حياتها وتتمتع بنفسها، مفيش مشكلة لا بأس. طيب، تقول السائلة: قمت بالنشر للمساهمة في قضاء دين على رفيقة لي، والمبلغ كبير جدا، ولم يتم التبرع إلا 50 جنيه، أجد حرج في إعطائها لها، هل آثم لو وضعت هذا المبلغ بصدقة أخرى بإحدى الجمعيات أم أعطيها لرفيقتي؟ لا طبعا أعطيها لرفيقتك، لأن الأصل أن المتبرع إنما تبرع لهذه الحالة. ما ينفعش برضو يا أخواننا زي ما ناس كتير جدا، مثلا واحد مثلا يكون متبرع مثلا لإنشاء مسجد، تمام، وهو مثلا شاف إن في أسرة تانية محتاجة، مثلا أسرة فقيرة أو أسرة مثلا يتيمة أو ما شابه ذلك، ما ينفعش تحط هنا مكان هنا، لا. لأن الأصل يا أخواننا أن الصدقة على نية المتصدق، هو دلوقتي مخرجها ليه؟ مخرجها عشان المسجد، يبقى ما ينفعش احطها ليتيم، ما ينفعش احطها لارمله، ما ينفعش اديها مثلا واحده بتجهز بنتها، لا ما ينفعش الكلام ده. والمفروض ان الانسان بيكون وكيل عن المتبرع، فما ينفعش انك انت تتبرع بمزاجك، انت شايف ان الحاله دي تستحق ودي ما تستحقش، لا لا، لان الامر يكون على نية الواقف او نية المتبرع، ما ينفعش انك انت تجتهد. فطالما ان حضرتك جمعتي 50 جنيه، خلاص انتهى، وانت ماجوره طبعا على ما قمت به. طيب، تقول السائله الكريمه ايضا، تسال تقول: امي تعاني من حساسيه في قدمها، وقد نصحها الدكتور بألا ترتدي اي شيء قد يكتم قدميها، فاشتدت عليها وقتها كان صلاة العشاء، فلم ترتدي شيء في قدميها لتغطيتها، وحتى الجلباب الذي ترتديه لا تطيق أن ينزل عليهم، فصلت وهي مكشوفة، فهل تقبل صلاتها وتعذر أم لا؟ إن شاء الله تقبل صلاتها طالما أنها بهذه الحال وهذا الوصف، فلا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل، وهي مأجورة وتثاب، وإن شاء الله تقبل منها الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يعافيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. طالما أن يا أخواننا مريضة بهذا التوصيف، فلا بأس إن شاء الله عز وجل، نسأل الله أن يسلمها وأن يعافيها. طيب، تقول سائلة أخرى: زميلتها تسيء معاملتها، وتقوم هي في كل مرة بالتحدث معها لأجل الله، ولكن الآن لا تحدثها وهي كذلك، ولكن نيتها ليست خصام، فهل هذا يعتبر خصام وتأثم؟ والله يعني الواحد يحاول بقدر المستطاع أن يخرج من وطأة القطيعة، لكن طالما أنك أنت حاولت معها مرة واثنين وهي لا تستجيب، أو هي مثلا إنسانة بهذا التوصيف مثلا عندها شيء من الأنفة أو شيء من الكبر أو شيء من البأو أو شيء من الأنا، في الحالة دي لا، لأن كما يقول يعني بعض العلماء: الكبر على أهل الكبر صدقة. لو إنسان متكبر، لا، أنت تظهر له أنك أنت مش كده، لا يعني، لأن هذا الخلق يا أخوانا ما ينبغي أن يكون في مؤمن أنه يتكبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته، وفي رواية: أخذته ولا أبالي. فالإنسان يا أخوانا اللي أنت بتقولي حاولت معها مرة واثنين وهي يعني بترتضي كده يعني على استحياء يعني، لا، في الحالة دي طالما أنت قدمت معها مرة واثنين وهي مش في دماغها أو شبهها، لا خلاص، في الحالة دي اعتزليها دون قطيعة، خلاص يعني على حد قولي عليه السلام: ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها، يعني قدم استطاع، السلام عليكم وعليكم السلام، فقط دون قطيعة، دون قطيعة. طيب تقول تأتيني كوابيس كثيرة، فذهبت لشيخ منذ فترة فقال لي بأن وضع الملابس الداخلية وأي شيء في الخلاء الحمام أعزكم الله هو سبب المشكلة، فهل هذا صحيح؟ لا أعلم هذا، لا أعلم أن مسألة الهدوم الداخلية في الحمام بسبب مشاكل. طبعا الحمام ماشي موضع مثلا للنجاسات أو الخبائث أو مثلا بيت الجن، لكن ملوش علاقة بالملابس فيما أحسب يعني. طيب تقول سائرة أخرى، لو رأيت وأنا أرتب المنزل جنيهات، هل يجوز لي أن أخذها بدون أن أخبر أهلي، علما بأنه ليس عندهم مانع إذا أخذتها؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، طالما أنها في بيتكم وأهلك لن يسألوها، لن يسألوا عنها، وكده كده يعني أصلا هو بيتكم وفلوسكم وحاجتكم، لا بس انك انت تنتفع بهذا المال، مفيش مشكله، لان انت من اصحاب البيت، فهذا المال مالكم، انت مش هتاخدي حاجه من وراء اهلك ولا حاجه بدون علمهم، بالعكس ده بيتكم وانت من هذا البيت، فمفيش شيء من الحرج. وطبعا هي تعد لقطه، والانسان يعني لقطه في البيت، فكذلك يعني الانسان ينتفع بهذا المال، انتفع بهذا المال حتى لو لم تخبره، طبعا اصلا حتى هتكون جنيهات بسيطه، فمثل هذا لا يسال عنه يعني، الاشياء البسيطه هذه لا يسال عنها يعني. ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا واياكم، ونساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياكم الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن، ونساله سبحانه وتعالى ان يستعملنا واياكم في مراضيه، وان يستخرج منا واياكم ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.